بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من تدرس كتاب محاضرات في النصرانية الشيخ أبو زهرة رحمه الله تعالى. طبعا لم نلتزم بسياق الكتاب لأن الأمر يطول جدا واستطردنا خارجه كثيرا، ولكن لأن هذه القضية قضية متشعبة وتحتاج إلمام بعدة جوانب، فأردنا أن نعرف بالجوانب المختلفة مع بيان أبرز الكتب في معالجة كل جانب. كتاب الشيخ أبو زهرة كان يعتبر ركز على قضية تطور هذه الديانة، ده موجود في كتابات غيره، كتابات المتقدمين كشيخ الإسلام ابن تيمية، وفي كتاب الجواب الصحيح على من بدل دين المسيح، وكتاب القرطبي الإعلام بما في دين النصارى من أوهام، وكتاب وهداية الحيارة لابن القيم رحمه الله تعالى. وتقدر تقول أن هذه الكتب قد صاغها، أعاد صياغتها كل وأضاف إليها من قلمه وفكره الشيخ رحمه الله الهندي في كتاب إظهار الحق، اللي يعني هذا الكتاب اعتبروا أنه بيغني عما قبل من هذه الكتب. لكن كل كتاب يعني اهتم بجانب أكثر، لعل كتاب الشيخ أبو زهرة بالإضافة لكونه كتاب معاصر، لأنه اعتنى جدا بالمراحل اللي مرت بها المجامع والقضايا التي نوقشت في كل مجمع والنتائج اللي خرجوا بها، وهو كان بيرى ان ده يغنيه عن المناقشة الموضوعية للأفكار، إذ أثبت أنها أفكار بشرية وكان فيها أخذ ورد إلى غير ذلك. احنا خرجنا من خلال يعني من خلاله، وهو أعطانا تصور عن مراحل مرت بها هذه الديانة، واحنا من الناحية الموضوعية لأننا معنيين بالناحية الموضوعية أكثر، ناقشنا نماذج تمثل كل مرحلة، فناقشنا ذكرنا ملخص للمرحلة المسيحية الصحيحة، وهذه لن نجد لها مصدر إلا في القرآن. ناقشنا مرحلة بولس، هو واضع هذه الديانة الموجودة الآن ولكنه لم يضعها في إطار فلسفي. بينهما ناقشنا الأناجيل التي تأثرت بدعاوى بولس، ولكن كانت كتابها تأثروا بدعاوى بولس، إلا أنها في الجملة تبقى أكثر وضوحا في جانب العقيدة الصحيحة لمن تأمل، ولأن دي طبيعة التحريف في بداياته، المحرف لا يستطيع أن يضع كل شيء جملة واحدة. ثم ناقشنا ليس المجامع على تفصيلها، بل ما انتهى إليه أمر المجامع تماما بعد ما استقروا على كل عقيدتهم كاملة وصغوها في قالب فلسفي. فناقشنا أحد الكتب التي صغت هذا القالب الفلسفي، وما يعني فيه من مآخذ عقلي. بكذا نكون انتهينا من هذه السلسلة، إلا أن الموضوع يحتاج له فروع أخرى كثيرة، إذا كان إحنا في أجزاء لمسناها بسرعة جدا كده زي مسألة إثبات تناقض الأناجيل فيما بينها، الكلام ده ممكن تجد فيه كلام وافي جدا في إظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندي. نأثرنا أن إحنا ما نتعاملش مع هذه النوعية من الكتابات لأنها بتثقل ذهن القارئ جدا، ثم في النهاية مفادها شيء واحد هو إثبات أن هذا الكلام ليس من عند الله وأنه في جهد بشري يتعمل. فإذا كان المقام مقام، إحنا بنقول عادة القضية إما المقام مقام دعوة أو مقام تحصين لأهل الحق، فبيبقى كل جزئية من هذه الجزئيات لهم عليها ردود وأخذ ورد، والكلام لا يستقيم إلا فتح كتب وطبعات وتتغيرت من الطبعة ديت للطبعة ديت والترجمة ومعرفة بلغات، مع أنه يبقى أن ده حجة، حجة عظيمة ولكنها قد لا تفيد في العام الأغلب إلا المتخصصين، ويكفي جزء يسير منها لكي يفيد العوام سواء العوام في 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 الديانتين. ولكن هذا جانب لمن أراد الاستزادة في هذا الجانب، يعتبر من أكثر من استفرغ وسعه في اكتشاف التناقضات ولم يترك يعني لهم شاردة ولا واردة، أي اختلاف يسير كان بيثبته، أي تناقض يسير بيثبته، فخرج بكم من التناقضات كبير جدا. فذا جانب قد يعنى البعض به، فهو موجود في هذا الكتاب مثلا. الكلام اللي احنا نعم رحمة الله الهندي، إظهار الحق الشيخ رحمة الله الهندي، الهندي لا الهندي. في من المعاصرين طبعا معروف الشيخ ديدات، وإن كان هو له تجاوزات أحيانا واللي بالتالي قل الانتفاع بكتبه، مع أنه قوي الحجة ثالث المناظرة يمكن الاستفادة من أسلوبه في الجملة، ولكنه لم يلتزم في كل مناظراته بأن كلام أهل الكتاب ينبغي أن يعرض على ما عندنا أولا، وليس أنه مجرد أنه فأحيانا يتجارى مع بعض الروايات الإنجيلية، كما أنه هو صاحب نظرية في موضوع الصلب مثلا، إن الصلب تم فعلا، ولكن بيلاطس اللي هو الحاكم الروماني كان متعاطفا مع عيسى عليه السلام فأنزله قبل الموت، وله شواهد من الأناجيل على ذلك، إن طب ليه راحوا له في اليوم التالي مع إن دي مش شرائع يهودية، واعتمد الرواية دي، مع أنه حتى لو غلب على ظنه كده كان يقول أن كتاب الأناجيل حصل لهم درجة من التشوش، بمعنى كان عندهم بشارة أن عيسى عليه السلام سينجو، وهم غالبا معظمهم أو كلهم أو على الأقل النسخة اللي وصلت لنا منهم ما كانش كتابها اللي عصروا الأحداث، فحصل عندهم تشوش ما بين أنه نجا وما بين أنه صلب، فعملوا الرواية بتاعت أنه وضع على الصليب ونزل بس نزل حي، ولكن في النهاية حتى الرواية دي شوهت تاني في مرحلة لاحقة. كان على الأقل لو غلب على ظنه أن الروايات دي يمكن أنها تتصق بهذا النسق كان ممكن أن هو يعمل كده، لكن هو كأنه اعتمد الرواية دي، وده أمر في غاية الخطورة. لكن على الأقل يصفو له كتاب هو ملخص اللي احنا قلناه تقريبا، اسمه المسيح في الإسلام، هو كتاب سلس جدا بيعتمد ذكر الرواية القرآنية مقارنة بالرواية الإنجيلية، مبرزا جوانب رقي القرآن في عرض الحكاية، إبراز القرآن لمعجزة الكلام في المهد، وإبراز القرآن لشرف مريم في حين الروايات الإنجيلية غمطت هذا الشرف، وإشارة إلى أن الروايات الإنجيلية متناقضة فيما بينها، مناقضة للعقل، وإن لا مخرج لحل هذا التناقض إلا باعتماد الرواية القرآنية. فهذا قد يكون كتاب جيد في هذا الجانب. بيبقى عندنا بعد ذلك جانبين رئيسيين، أو يعني الكلام ده قد يعتبر إنهاء لأحد مراحل أي مناظرة، وهي هدم الباطل الذي عند الآخر. يأتي مرحلة بناء الحق، وبناء الحق ينطلق من القواعد المشتركة بينك وبين الخصم. فلو كان الخصم ده ملحد فلا يوجد قاعدة مشتركة بينك وبينه إلا العقل. أما أهل الكتاب ففي قاعدة مشتركة: إثبات أصل الإلهية، إثبات أصل الربوبية، وأصل أن الإله واحد، لأن هم بيزعموا ذلك، إثبات أصل النبوات، إثبات أصل الكتب. الكلام ده كله يمكن الانطلاق منه كبداية. فهنا تأتي قضية البشارات بالنسبة لمناقشة أهل الكتاب خاصة في جزء. يعني هتقول أنت لو بتكلم بتدعو إلى دين الله تبارك وتعالى، ففي جزء في هدم الباطل. اتكلمنا على هدم هذا الدين خاص، أنه برضو كل باطل بتهدمه على قدره، بمعنى بتكلم كل واحد في تناقض الباطل اللي عنده، منقضته للعقل، منقضته للفطرة. فهذا الذي انتهينا منه. بعد كده عندنا أنك تبني الحق، وتبني من الأرضية المشتركة مع أهل الكتاب في أرضية مشتركة فيها أصل الإيمان بهذه الأبواب، ومسألة يأتي على رأسها البشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم. ويتنقسم إلى بشارات قبل عيسى عليه السلام لما بيسموها العهد القديم، وبشارات موجودة في الكتب المنسوبة إلى عيسى عليه السلام هي الأناجيل أو ما غيرها. بشارات العهد القديم نحن نؤمن برسالة عيسى عليه السلام، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يوجد إشكال في أن يوجد في كلام الأنبياء السابقين بشارات بكل من عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، مع الأخذ في الاعتبار أن اليهود عاشوا فترات استضعاف، وأن فترات الاستضعاف ديت جعلتهم يتعجلون هذه البشارات أو يضيفون إليها. وبالتالي نقدر نقول أن بشارات العهد القديم اللي موجود الآن، طبعا بشارات الأنبياء كلها صدق، وحتكون يمكن لأي نبي أن يبشر بأي نبي آخر. احنا على يقين أن كل الأنبياء بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن هل من الوارد يكونوا بشروا بعيسى عليه السلام؟ من الوارد، ومن الوارد يكون بشر كل منهم بالآخر. لا يوجد مانع شرعي ولا عقلي على من ذلك، ولا يوجد دليل عليه في شرعنا نحن. لكن لو اطلعنا على ما في أيديهم فوجدنا بشارة في كلام الأنبياء السابقين على عيسى عليه السلام تنطبق عليه، نقول لا بأس، لأن احنا نؤمن بنبوته، ونؤمن بنبوة عيسى وغير من أنبياء موسى وغير من أنبياء بني إسرائيل، فإذا يكون هذا مما في أيديهم من الحق. لكن بنقول العهد القديم اللي في أيديهم دلوقتي البشارات في ثلاث أنواع: بشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم وهي أظهرها وأوضحها إلى الآن، بشارات بعيسى عليه السلام في طائفة من البشارات تنطبق عليه، وهناك بشارات لا تخفى على فطنة القارئ، هي نوع من الأحلام أقرب منه إلى البشارات، وبيبان البشارة اللي فيها صفة معينة من الأحلام اللي بيتجارى صاحبها معه. ماذا فعل اليهود لما جاءهم عيسى ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم؟ كذبوا بهما، فبقيت عندهم هذه البشارات لم تتحقق إلى الآن، وسوف يحققونها على المسيح الدجال. لما يجي لهم المسيح الدجال يقولوا هو ده اللي احنا مستنينه، والعياذ بالله. ماذا فعل النصارى؟ أرادوا أن يجعلوا كل البشارات التي في العهد القديم على عيسى عليه السلام، فتكلفوا لا سيما البشارات التي فيها بشارة بنبي آخر عظيم يخرج من جبال فران من إخوة بني إسرائيل مثل موسى عليه السلام، وكل دي حاجات هم بيقطعوا إنها لا تنطبق على عيسى. فلا يقال لمن هو من بني إسرائيل أنه من إخوتهم، لا يخاطب بنو إسرائيل، ولكن ما هو أخو بني إسرائيل لأنه إسرائيلي. يقال سنرسل لكم منكم أو أخاكم، لكن لا يقال سنرسل لكم من إخواتكم. ويقال نرسل لكم من إخواتكم يبقى من إخوة هذا الشعب أو هذه القبيلة أو هذا الجنس، فإذا هذه لا تنطبق على أحد من بني إسرائيل كف. هم يقرون بأنه نقاط التشابه بين عيسى وموسى عليه السلام في غاية القلة. عيسى عليه السلام هم يرونه إلها، يكفي هذا الفرق. لم يتزوج، لم يأتي بشريعة مستقلة، لم يشرع له جهاد أعدائه، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم تزوج، أتى بشريعة مستقلة، شرع له جهاد أعدائه، إلى غير ذلك من الأمور التي إذا قيل نبي مثل موسى ثم قورن بين أحوال عيسى ومحمد عليهما السلام، قيل هذه بشارة في حق محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هم بيحاولوا يخلوا البشارات كلها على عيسى عليه السلام. فكتاب الأناجيل عملوا إيه؟ جعلوا نسبوا إلى عيسى عليه السلام، اقتبس بعض البشارات من العهد القديم وألمحوا أنه ألمح. برضو دايما التحريف ما يبقاش بالجرأة الكافية، ألمحوا إلى أنه ألمح إلى أنه هو. يبقى الأناجيل بتحاول توهمنا أن البشارات اللي في العهد القديم أن عيسى عليه السلام قال أنها تنطبق عليه، بما في ذلك بشارة اللي أشرنا إليها أن القول ما يحكونه هم عن عيسى عليه السلام، وقال الحجر الذي رفضه البناء أو البناؤون صار هو حجر الزاوية، وما فيه من تصريح بأن البشارة ها هنا من شعب آخر سيقوم بإثمار الرسالة وسيجاهد. وهم لم ينسبوا إلى عيسى عليه السلام جهادا قط، بل إلى يومنا هذا، وهذا مما أجرى الله عز وجل على أيديهم من حجج إلى يومنا هذا، وهم يتهمون القرآن بالإسلام بأنه انتشر بحد السيف. لا بأس، يعني هذه تحتاج إلى جواب، ولكن على الأقل بشهادتهم. إذن الذي سيأتي ويبيد أعدائه ويظهر على أعدائه هم يرون هذه تهمة، بينما البشارة تقول أن البشارة بمن هذه حاله، وهم ينفونها عن عيسى عليه السلام، ونحن ننفيها عنه لأن الله لم يكلفه بذلك. ويعني لكل منكم شرعة ومنهاج. إذن هذه البشارات هم حاولوا أن يجعلوا كل بشارات العهد القديم تنطبق على عيسى عليه السلام، فوقعوا في حرج بالغ، وهو أن هناك أنهم توهموا إذ فعلوا ذلك أن عيسى عليه السلام سوف يعود في زمانهم لكي يجمعوا بين هذه البشارة وبين الأحلام اليهودية بالخلاص من الرومان. أن كما ذكرنا كان جزء من بشارات العهد القديم أحلام يهودية فسروها على أن المبشر به سوف يخلصهم من الرومان، أو جزء منها ينطبق على محمد صلى الله عليه وسلم لأنه حرر من اتبعه من سلطان الفرس والروم وظهر عليهم. فكان لما كتبوها في العصر الأول كانوا بيمنوا أنه لن يموت هذا الجيل، كما جاء تصريحا في إنجيل متى وتلميحا في غيره، لن يموت هذا الجيل إلا بالعودة الثانية لعيسى عليه السلام لكي يجعلوا كل البشارات عليه. والعودة الثانية هي اللي فيها الجهاد، وهي اللي فيها الظهور على جميع الأمم، وهي اللي فيها التبشير بالدين في جميع الأمم. يبقى إذن كان عندهم انتظار كأن في مرحلة، مع أن دي بشارة بنبي ودي بشارة بنبي آخر، وهذا نبي من أنبياء بني إسرائيل والآخر يبشر في جميع الأمم، وهذا لا يظهر على أعدائي وهذا يظهر على أعدائي. فجعلوا البشارات كلها شيء واحد، وبالتالي انتظروا عودته سريعا، فلما تأخرت اضطر يوحنا في سنة 100 ميلادية كما ذكرنا، هو كتب لسد بعض الثغرات الموجودة في الأناجيل الثلاثة الأول، وكان من ضمن هذه الثغرات أنه اضطر يكشف عن أبرز البشارات صراحة في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، في أن الآتي الذي يظهر على جميع الأمم ليس هو عيسى عليه السلام نفسه، ولكنه الفرقليت، وهي كلمة تعني كثير الحمد. وهذا يعني قد ينازع الآن في أصولها اللغوية، لا بأس، فليكن كما حولوها في إحدى الترجمات المعزي، ثم في الترجمة التي بعدها جعلوها المعين، فليكن سيرسل شيء آخر. هم قالوا المعزي كان الفرقليت، جعلوها المعزي المعين الروح القدس، وبعدين يقولوا دي لا تدل على محمد صلى الله عليه وسلم. طب بتغيروها ليه؟ طب ما تسيبوها بقى مدام، يعني هو اللي بيغير شعر بحرج، فبعد ما يغير ويكتشف التغيير يقول لا ده التغيير ما كانش الشيء، ما كناش بنداري حاجة، وهي لا تدل على محمد صلى الله عليه وسلم طبعا. وهم متفقين مع خلاف اللفظ، فرقليت المعزي المعين، أن المقصود به هو الروح القدس. الروح القدس موجود من الأول على حد زعم الرواية الإنجيلية، موجود من ساعة التعميد لما نزل على شكل حمامة والتلاميذ امتلأوا من الروح القدس، ففين اللي حيرسله لسه؟ فإذا هذه البشارة اضطر يوحنا يجيبها وينفي بها أو العودة الثانية القريبة، يجعل العودة القريبة للمسيح ينفيها بعد ما كانت الأناجيل الثلاثة مستنياها، ويجعل الانتظار مع أنه هو انتظار الروح القدس، مع أن الروح القدس مش محتاج انتظار. فهم قال خلاص هو موجود، طب ما موجود ليه كانت البشارة، وليه كانت أنه لازم يذهب لكي يأتي الفرقليت أو المعزي أو المعين الذي يدين العالم على خطيئته، والذي يحدثهم بأمر الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من البشارات التي لا تصدق إلا على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن يحتاج الأمر إلى شيء من التفصيل، مع أن هذا الإجمال يكفي في تدارس نبوءات العهد القديم، وهي كثيرة جدا، وسنجد بعضها ينطبق على عيسى عليه السلام، وبعضها ينطبق على محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضها ينطبق على محمد صلى الله عليه وسلم مع بعض التوسع المعروف عن اليهود، في يعني من ينطبق على محمد صلى الله عليه وسلم من جهة أنه سيخلص أتباعه من سيطرة الكفر عليهم، ولكن كونوا مع ذلك، مع أنه سيأتي ويجاهد يكون أيضا من بني إسرائيل، دي ما تنطبقش لا على محمد ولا على عيسى عليهما السلام، يبقى ده من صنع، ولا تنطبق على المسيح الدجال، يعني بلا شك من باب أولى، لكن اليهود في الآخر حيضطروا يطبقوها على المسيح الدجال. يبقى ده كنوع من أنواع تفصيل أنواع البشارات الموجودة، لو تتبعت تجد كثير من العلماء تتبع البشارات واحدة واحدة وحصل له منها قسم كبير جدا. لكن المشكلة دايما عندنا بتواجهنا لما نيجي نحتج عليهم بكتبهم، مسألة التغيير الدائم في النسخة العربية اللي احنا بنشتغل منها، فضلا عن النسخ اللي أرقى شوية. يعني هم لما وصلوا إلى النسخة اللاتينية اعتبروها أصل، لكن كل الترجمات التانية بيحصل فيها تلاعب، ومعظم الترجمات العربية ما بتبقاش عن النسخة اللاتينية، بتبقى في وسيط على الأقل هو اللغة الإنجليزية. ناهيك عن أن الباحثين المتخصصين ممكن يروح يراجع النسخة اللاتينية على أصولها اليونانية، ويجد أمور عجيبة جدا، زي ما اضطر بعض الباحثين أنه يرجع في كلمة الفرقليت إلى الأصول اليونانية ليؤكد أنها أحمد وليست أي كلمة أخرى مما ترجمت به بعد ذلك. هذه قد تكون بحوث متخصصة، ويعني قليل من هذه الأشياء، يكفي المنصف الباحث عن الحق، ويكفي لإقامة اليقين في نفس يعني صاحب الحق بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى القضية دائما ما بترجع للجواب الصحيح أو حتى بترجع لإظهار الحق ممكن تجد قدر من التغيير. فمن المفيد لو وجد نسخ حديثة محققة حتى من جهة النقول عند القوم على آخر الطبعات فتكون مفيدة في هذا الجانب. مثلا هداية الحيارة في منه نسخة محققة تحقيق حديث من تحقيق الأخ وديع أحمد فتحي وكان قصيص وأسلم وخرج البشارات الموجودة اللي احتج بها ابن القيم رحمه الله على الطبعات الجديدة بمواطنه. هذا جانب من الجوانب اللي ذكرناه يعني قد يحتاج بعض التوسع وإن كان قليل منه يكفي كما ذكرنا. دي يعتبر حالة وسيطة بين رد الباطل وبين بداية الاحتجاج على الحق. فأول الاحتجاج على الحق إن لو المخالف معه آثار من حق تنتزعها منه وتبين له إن هو في يده دليل عليه. وده فعلناه ضمنا أو تصريحا في قضية التوحيد بما في أيديهم من كتب بيان التوحيد وبيان بشرية عيسى عليه السلام. والبعض أيضا ممكن يعقد فصول في كتبه لاستخراج النصوص الدالة على ذلك مجردة، يقول لك أدلة التوحيد من كتبهم وهي يستفرغها من أولها لآخرها، هذه بشرية عيسى عليه السلام في كتبهم ويستخرجها من أولها إلى آخرها. ولكن كما ذكرنا كل الحاجات دي اعتماد نموذج أو أكثر يغني. يبدأ الأمر في لابد من بيان الإسلام، جزء منه أنك تقول له أنت إن هو في بالنسبة للديانات المنسوبة اللي أصلها من عند الله تبارك وتعالى تقول له أنه باقي في إيده أدلة على يعني صدق الإسلام. هناك جانب آخر عرض الإسلام ذاته. فإحنا قلنا قبل كده إن الكلام على في هذا في أمر الأديان يقوم على العقيدة بأهم جوانبها، هي العقيدة في الإله، العقيدة في الرسل المبلغين عن الإله، الكتب التي جاء بها الرسل، لأن ده محور الإيمان بأي دين. وإنه ليس من الحكمة إن أي حد يقفز على مسألة جزئية، زي مثلا ما هم دايما ياخدوا المسلمين للنقاش في قضية الطلاق، مع أن احنا أثبتنا وهم معترفين أن الطلاق كان في شرع موسى عليه السلام. أيا ما يكن بقى أن هم بينسبوا لعيسى عليه السلام أنه قال لليهود من أجل غلظة قلوبكم شرع لكم موسى ذلك، لا بأس. إذن فعلى الأقل إذا كان الناس غلاظ القلوب يشرع لهم الطلاق، ده باعتراف في كتب هم بيؤمنوا بها. طب هل الناس الآن مثلا قلوبهم أرق؟ ده هيكون السؤال. فإذا هل دي القضية اللي تقوم عليها الدنيا ولا تقعد، واللي يتحدد عليها الإيمان والكفر؟ وبعدين نفاجأ أنه بعد ما يناقش القضية دي بيعترف أن هناك تشريع من عند الله تبارك وتعالى بقي أزمنة متطاولة في حد زعمه، احنا بنقول ان هو باقي الى يومنا هذا، وان هو لما رقت قلوب الناس رفع وجاء تشريع اخر رقيق فيما يزعمون. طب يبقى اذا القضيه مش دي القضيه اللي يتبين بها يعني حق وباطل او التي ينبني عليها ايمان او كفر. وعلى ذلك قصه تعدد الزوجات، تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم داود عليه السلام تزوج 100 امراه، في كل القضايا دي لهم أجوبة ما. طب لماذا لا تكون هذه الأجوبة هي بعينها ما يعتقدونه في شأن شريعة الإسلام، حتى ولو كان النداء من باب التشريع الاستثنائي؟ كما يقولون في تعدد الزوجات، ان لو الناس هو يعني شايفين كده ان الناس يعني شهوتهم زادت جدا، فالرب اضطر يقول لهم بدل ما تزنوا اتجوزوا اثنين لو عايزين او اكتر من واحد. بغض النظر عن هذا التعبير يعني لماذا يعترض إذن على الإسلام في هذه الجزئية؟ قد يقول إن هذا لأن التوراة من عند الله والقرآن ليس من عند الله. إذن رجعنا تاني للنقطة إن ما تقدرش تنتقد كتاب ما تقول دليل أن القرآن ليس من عند الله أنه احتوى على تشريع كهذا، لأن أنت لأنه عنده أن التوراة من عند الله وفيها نفس الإيه التشريع، ما يقدرش يقول الدليل أن القرآن لا يمكن أن يأتي من عند الله أن فيه الأمر بالجهاد، لأنه عنده التوراة ويرى أنها من عند الله وفيها طبعا الأمر بالجهاد بالطريقة اليهودية، لا تتركون رجلا ولا امرأة ولا طفلا، والكلام منتهى التعطش إلى الدم. فكل قضايا التشريع التي ينتقدونها على الإسلام عندهم ما هو أولى بالانتقاد منها، مش هو أولى بالانتقاد استغفر الله، يعني المقصود هو بالفعل منتقد. ولكن لو تجارينا معهم وقلنا وفق عقولهم هم ظنوا أن ما في الإسلام يستدعي النقد كان يبقى من باب أولى ما عندهم يستدعي الإيه النقد. لكن الكلام على الإله الرسول الكتاب، وده اللي عملناه في الكلام معاهم. ينبغي في المقابل نقول عقيدة المسلمين في إلههم عقيدة المسلمين في كتابهم، وأدلة أن هذا الكتاب من عند الله وسيرة نبيهم وأحواله التي تدل أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى. يبقى ده في المقابل لابد من بيان ذلك، بالإضافة إلى بيان التشريع حتى في الجوانب ديت. ولكن ده يأتي مرحلة قد لا تكون هي اللي لها الصدارة بالذات في المسائل، بالذات في المسائل التشريعية التي مظارها على الترجيح بين المصالح والمفاسد، زي مسألة الطلاق، زي مسألة تعدد الزوجات، كل الحاجات دي فيها مصالح ومفاسد، ونقول إيه الحكم للأغلب. فهو ممكن يجي بحيلة وشقشقة في الكلام يضخم المفاسد جدا، ممكن أي واحد يجي يضخم لك مفاسد الطلاق وانهيار الأسر، مع أنه لا ينتبه إلى أن ما هو البديل. أنت الكلام ده ينفع يقوله لدعاة تحرير المرأة اللي خرجوا من عندهم، واللي خلوا المرأة تتمرد على الرجل، واللي جعلوا الأسرة لا قيمة لها، ممكن يقول لهم. لكن لما نتكلم أن حصل بالفعل نفور وإن الحياة لا تستقيم، ما تقوليش بقى أضرار الطلاق مجردة، ولكن قارنها بأضرار الاستمرار مع وجود هذه النفرة ومع وجود هذا الشقاق، لا سيما وكما ذكرنا هم عندهم الطلاق، منع الطلاق مش لأجل استمرار الأسرة، ده لأجل المنع من الزواج الثاني، فتنهدم الأسرة لا بأس، يذهب كل واحد إلى حاله لا بأس، لكن القضية في ألا يحدث الزواج الثاني. فولا كما ذكرنا الكلام على التشريع يأتي كمرحلة لاحقة بالذات التفاصيل، بينما أصول التشريع بيان المبادئ العامة للتشريع كما لو تأملنا في قصة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه مع النجاشي نجد أنه عرض طائفة لا بأس بها من أصول التشريع. فمعنى كده أن في الدعوة إلى الإسلام يحتاج الأمر إلى بيان أصول العقائد وأصول التشريع، لأن لها جانب مهم جدا في التأثير في نفس المدعو، ومعرفة أن هذا دين ينتشل من الضياع ويسد الحاجات التي يحتاجه في نفسه ونحو ذلك. يبقى المفترض أن احنا نتكلم على القرآن وإعجاز القرآن، نتكلم على دلائل النبوة وأدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم على العقيدة الموجودة في القرآن وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تركيز على أمر الوحدانية التامة وليس الوحدانية المحرفة التي عند اليهود حينما قالوا بالوحدانية ولكن وصفوا الله عز وجل بصفات البشر، أو عند النصارى الذين قالوا بالتثليث ثم راموا رد هذا التثليث إلى الوحدانية. الوحدانية الحق، أيضا يحتاج الأمر إلى الكلام على يعني بعض الأصول العامة للتشريع. وبالتالي المرحلة القادمة معنا إن شاء الله لأجل تدرس هذه الجزئيات حنبدأ منها برسالة لطيفة مهمة جدا، وهي غير موجهة لدعوة فريق دون آخر، مش موجهة لدعوة اليهود أو النصارى أو الملحدين، هي بيان محاسن الإسلام عموما، تفيد المسلم زيادة بصيرة في دينه، وتصلح كرسالة لمخاطبة الكفار بجميع أنواعهم بتعريف مجمل ولكنه في ذات الوقت شامل عن دين الله تبارك وتعالى. للأسف كثير من الناس لا يملك، لو قيل له عرف الناس بالإسلام تلاقيه هو نفسه مسلم، عارف عقيدته وعارف عبادته يعني، ولكن لو قيل له عرف الناس بالإسلام يجد ماذا يقدم وماذا يؤخر، والتفاصيل الكثيرة دي هتهم الغير المسلم في إيه إلى غير ذلك. فمن المهم وجود نماذج تعتبر نماذج مقدمة ليحتذى بها أو يعتمد عليها في تعريف غير المسلمين بالإسلام. في رسائل مؤلفة في هذا الجانب لها رواج كتير جدا في أوروبا وأمريكا، وللأسف معظمها باللغة الإنجليزية، ولأن معظم الكاتبين بيوجهها إلى هؤلاء القوم، ولكن هناك أيضا من الرسائل التي تصلح لذلك. رسالة لعلنا تناولناها في مناسبة أخرى، ولكن يحتاج الأمر إلى تناولها تناول مركز بعض الشيء، فنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في الكلام على رسالة من محاسن الدين الإسلامي للشيخ عبد العزيز محمد السلمان رحمه الله تعالى. كما ذكرنا تستطيع أن تقول إن هذا نوع من تذكير المسلم عموما بمعرفة عامة إجمالية لطيفة بجوانب الإسلام عقيدة وشريعة، وهي في ذات الوقت تصلح لمخاطبة غير المسلم، أو على الأقل النزج على منوالها عند مخاطبة غير المسلم.